إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب البيوع من موطأ الإمام مالك إلى باب ما يجوز من السلف. نقرأ. أقول هذا الباب يبين فيه الإمام مالك رحمه الله أن قضاء الدين وهو السلف يجوز بأكثر منه، بشرط أن لا يكون ذلك مشروطا في أول العقد، ومعنى ذلك أن القاعدة التي يذكرها بعض الفقهاء ورويت عن بعض السلف رضوان الله عليهم أن كل دين جر نفعا فهو ربا ليست على إطلاقها، تقييدها بأن نقول كل دين جر نفعا مشروطا، والدليل على هذا القيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم استسلف جملا صغيرا، أخذ بالدين جملا صغيرا، فلما حال أجل السداد جاء الدائن يطلب دينه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أعطوه جملا قدر جمله في سنه، فلما ذهبوا ونظروا فإذا الجمال الموجودة أكبر من الجمل الذي استلفه الرسول صلى الله عليه وسلم منه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أعطوه واحدا منها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين بأكثر منه، ولم يكن ذلك مشروطا عليه في أول
العقد.
فدل ذلك أن قاعدة كل دين جرى نفعا فهو ربا أنها ليست على إطلاقها، وأنها مقيدة بأن يكون هذا الأمر من أول العقد مشروط على المستدين، مشروط على المستدين. فهذا الأمر يجوز في السلف، الباب كله على هذه المسألة. أورد فيه حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة، قال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. وهذا الحديث فيه غير المسألة، غير هذه المسألة فوائد أقولها بسرعة. الفائدة الأولى جواز السلف والدين، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف إبلا رباعيا، وقد استشكل ذلك بعض أهل العلم فقالوا: كيف يستدين الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قد ذم الدين؟ فقال: إنه مذلة، وكان يستعيذ بالله عز وجل من الدين الذي يعني يذله للناس. فنقول: لا إشكال، فإن محل الذم هو أن يستدين الإنسان وهو لا يعلم سداده، فيضطره ذلك إلى الوقوع في هذه المذلة، يهرب من الناس، يكذب، يعد ويخلف ويفعل ويفعل. السبب أنه هو الذي ورط نفسه بالدين، استدان بغير أن يكون له معرفة من أين سيسده، أو أن يكون استدان أكثر من حاجته. فإن بعض الناس لا يصبر عما يشتهيه، اشتهى سيارة من الموديل الفلاني ذهب واستدان واشتراها، اشتهى بيت ذهب واستدان واشترى، لا يصبر عن شهوته حتى ولو بالدين، فتتكاثر عليه الديون فيكون حاله في الدين الحال المذموم. أما لو علم الإنسان أنه يستدين وأنه يستطيع أن يسد هذا الدين من جهة ستأتيه، واقتصر في الدين على محل حاجته ولم يتوسع، فإن هذا ليس محل الذم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد استدان. واحتمال آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم استدان بكرا للصدقة، فلما جاءت أموال الصدقة سدد الدين من أموال الصدقة صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الاحتمال استبعده أهل العلم، قالوا: لأن الولي المسؤول عن الصدقة ليس له أن يتوسع ويزيد في السداد، والرسول عليه الصلاة والسلام زاد في السداد، فليس له أن يتوسع في مال الصدقة، هكذا قالوا. أيضا من الفوائد في هذا الحديث، أن خير الناس أداء وقضاء للدين هو من يعطي الدين ويكافئ الشخص بدون أن يكون هناك شرط على ذلك أو عادة معلومة على ذلك، فإن هذا الرجل يكون من خيار الناس، ومنه تعلمون أن من أسوأ الناس الذين يستدينون ثم لا يسددون، ولذلك جاء في الحديث: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، أي امتناعه عن السداد مع قدرته عليه، يحل أن يسبه الشخص ويحل أن يعاقبه ولي الأمر. لماذا؟ لأنه استطال في مال أخيه ولم يسدده مع قدرته على السداد. الحديث الذي يليه أورد عن مجاهد أنه قال: استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، هذه خير من دراهمي التي أسلفتك، فقال عبد الله: قد علمت، ولكن نفسي بذلك طيبة. يعني أنا راضي بهذا وما بيني وبينك شرط ولا بيني وبينك أي أمر يقتضي أنك أنت ملزمني بهذه الزيادة وأنا زدك راضي. أنت حليت لي أزمة لما سلفتني وساعدتني وبيضت بوجهي ربي يبيض بوجهك، وأنا الآن أنت اديتني 1000 هذه 1200 لك، جزاك الله خير. أنا نفسي طيبة راضي، ما بيني وبينك أي شرط على هذا الموضوع، لا حرج في ذلك. قال مالك: لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان مما أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه، إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو عادة. يعني صح ما في شرط، لكن أهل البلد هنا معتادين أنه أنا إذا سلفتك تعطيني زيادة، فأنا أنتظر أنك تعاملني على أساس العادة. فإذا الإنسان استسلف على أساس هذه العادة فصار إيش؟ كأنه شرط، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. قال في الكلام التالي: أو وعي، والوعي بمعنى العادة والعرف، بمعنى العادة أيضا والعرف. فإن كان ذلك على شرط أو وعي أو عادة فذلك مكروه ولا خير فيه. قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكرا استسلفه، وإن عبد الله بن عمر استسلف دراهما فقضى خيرا منها. فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وعي ولا عادة ولا عادة كان ذلك حلالا لا بأس به. الذي بعده نبغى نخلص اليوم، مشي إن شاء الله، هذا ما نبغى نخلص اليوم. ما دام في الحديث أورد الحديث فأورد الحديث وأشار للأثر. هو طريقة الإمام مالك نص عليها مرة، قال: أنا أجعل آثار زيد بن أسلم في آخر الباب شارحة لما أورده من الحديث، شارحة لما أورده من الحديث. ووجه كونها شارحة مع كونها تطابق الحديث أنها تبين جريان العمل بما في الحديث، فيسلم بذلك الحديث من أن يكون منسوخا أو أن يكون مخصوصا أو أن يكون قد اعتراه ما يصرف دلالته ويمنعها عن وجهها. فورود الأثر، ورود الأثر يقوي دلالة الحديث. فهو كان يورد الأحاديث ثم يورد الآثار لكي يجعل الأثر دليلا على أن هذا الحديث معناه معمولا به، معناه غير منسوخ، معناه مما جرى وتوارد عليه العمل. والإمام مالك يهتم كثيرا بفقه عبد الله ابن عمر، يهتم كثيرا بفقه عبد الله ابن عمر كما لاحظتم في الموطأ، يهتم كثيرا بفقهه. أبو حنيفة كان يهتم كثير بفقه عبد الله ابن مسعود وعلي بن أبي طالب. أبو حنيفة كان يهتم بفقه عبد الله بن مسعود وفقه حنيفة وفقه علي بن أبي طالب. وكل إمام يعني اشتهر باهتمامه بأهل جهة من السلف رضوان الله عليهم في الجهة التي يكون فيها. نعم، الباب الذي يلي:
رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز من السلف. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: في رجل أسلف رجل طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال: فأين الحمد؟ يعني حلاله. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أسلفت رجلا سلفا اشترطت عليه أفضل مما أسلفت. فقال عبد الله بن عمر: كذلك الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله: السلف على ثلاثة وجوه: سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته لك شكر شكره لك ولك أجر ما أمرته. قال وحدثني مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه وإن كانت قبضة من علف فهو ربا. قال مالك لهم المجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحديدة معلومة فإنه لا بأس بذلك وعليه أن يمد مثله إلا ما كان من الولاء فإنه يصاب في ذلك الدريات إلى إحلال ما لا يحل فلا يصل. وتفسير ما قلنا من ذلك أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى صاحبها بعلمها فذلك لا يصلح ولا يحل ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد.
نعم، هذا الباب هو بمعنى الباب الذي قبله، وبين هنا تأكيد أنه لا يحل في السلف أن تشترط الزيادة، لا يحل في السلف أن تشترط الزيادة. أورد أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا أسلف رجل رجلا دينا واشترط عليه أن يسدده في البلد الفلاني، فقال عمر هذا ربا، هذا ربا، لأنه صار هناك تفاضل من جهة إيش؟ من جهة حملانه إلى تلك البلد، يعني كلفة الأجرة في نقله إلى تلك البلد، كلفة الضمان حتى يصل إلى ذاك الرجل في تلك البلد، هذه من يتحملها؟ هذه صارت زيادة على الدين، فما أجاز عمر رضي الله عنه ذلك. وكذا عبد الله بن عمر لما سأله الرجل قال أدنت دينا واشترطت كذا، قال هذا ربا لا يجوز، ثم ذكر له أن الدين على ثلاثة أنواع، دين قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال السلف على ثلاثة وجوه، سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا. فذكر أن السلف أو الدين ثلاثة أنواع، النوع الأول السلف الذي تسلفه وأنت تريد أن يكون هذا الأمر توسع لأخيك المسلم ورفقا به وأنه من باب التعاون وأنه من باب من أبواب البر التي أمر الله عز وجل بها، فأنت تريد وجه الله فهذا سلف عمل خير وبر. هذا السلف بهذه النية يحسب لك فيه أنك تصدقت بنصفه، ولو أنت أسلفت رجل 1000 ريال كأنك تصدقت ب500 ريال، كأنك كل يوم 500 كل حتى يسددك. ولذلك كان بعض السلف يحب بعض السلف، أقول السلف قلت السلف، بعض السلف من الصحابة والتابعين كان يحب دائما أن يكون إيش مدين، يعني يعطي الناس دين. ليش؟ لأنه تحسب له صدقة، تحسب له صدقة كل يوم، صدقة كل يوم، صدقة نصف المبلغ الذي أقرضه. وكان بعض السلف يحب دائما أن يكون مستدين، دائما يكون عليه دين. ليش؟ يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله أن يعينهم، ذكر منهم ورجلا استدان دينا يريد أن يسدده، يريد أن يقضيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وذكر منهم الشاب يتزوج يريد أن يعف نفسه. فالشاهد هنا أن من استسلف بهذه النية حصل له هذا الأجر. النوع الثاني من أصحاب الدين من يدين للسمعة، الوجاهة، للذكر، لكي صاحبه يعني يشوف يده عليه وبس يعني، فهذا له هذا. ومن هاجر إلى الدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. النوع الثالث رجل يريد أن يشتري خبيث بطيب فيدين دين ويأخذ زيادة، يدين دين ويأخذ زيادة. طيب ما هو الحل يا ابن عمر؟ قال ورقة العقد مزق، ولا تشترط على صاحبك الذي أدنته إلا سداد الدين، فإن أرجع لك دينك قبلته وانتهينا، إن أنقص ورضيت كان لك أجر ذلك، وكل معروف صدقة كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن أعطاك زيادة طيبة نفسه بدون شرط فلك أن تقبل، لا حرج عليك في ذلك. إذن هذا الباب يؤكد المعنى الذي سبق في الباب الذي قبله. ثم أورد عن ابن عمر قال: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. ثم أورد عن ابن مسعود كان يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه، وإن كان قبضة من علف فهو ربا. خلاص، هذا واضح الآن، هذا الباب والباب الذي قبله بمعنى القاعدة الواردة التي يقررها الفقهاء في ضوابط باب الدين: كل قرض جر نفعا فهو ربا، والمراد كل قرض جر نفعا مشروطا، جر نفعا مشروطا. أما إن لم يكن مشروطا أو في حكم المشروط فلا حرج في هذا النفع إن شاء الله. ثم أورد مالك قال: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فإنه لا بأس بذلك، وعليه أن يرد مثله. يعني أنت استسلفت حيوان، مثلا زي أول الجمل، مثلا استسلفت رباعيا وصفه كذا كذا، وأخذته، خلاص أنت عليك ترد له على نفس الوصف. والتحلية بمعنى الوصف، التحلية بمعنى الوصف، خلاص ترده بنفس الوصف الذي أخذته به، هذا الواجب عليك. وإن بقي عندك الجمل مثلا وقدرت أنك يعني ترجعه هو نفسه ما يضر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال: إلا ما كان من الولائد، إلا ما كان من الجوار المملوكات. فأنت قد تأتي للرجل تقول له: سلفني جاريتك وأنا أعطيك بدالها جارية. فالجارية إذا استسلفتها لا يجوز لك أن ترجعها، لأن هذا يفضي إلى الحرام، لأنك لما تأخذ الجارية تملكها، ولما تملكها يجوز لك أن تطأها، فكيف تطأها ثم تعيدها؟ هذا أمر سيوقع في فتنة وفي شر. تطأ هذه ثم تستسلف أخرى وتطأها ثم هذا أين؟ فقال: إلا الولائد، لا يجوز إذا استسلفتها أن تعيدها نفسها. ليش؟ سدا للذريعة. ما هي الذريعة؟ ما يترتب على ذلك من الشر والفساد، ما يترتب على ذلك من الشر والفساد. وهذا باب سد الذرائع في فقه مالك في باب البيوع من أظهر ما يكون، سدا للذريعة. ومالك انفرد بهذا عن غيره في هذه المسألة، انفرد عن غيره في هذه المسألة، لكن كلامه وجيه جدا، كلامه في هذا الباب وجيه جدا. قال: فإنه يخاف من ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل فلا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى صاحبها بعينها، فذلك لا يصلح ولا يحل، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد. واضح كلام الإمام. الباب الذي يليه
قال رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. قال: وحدثني مالك عن ابن زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا رهبانا للبيع، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجش، ولا يبيع حاضر لباب، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحبها يرضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من دم. قال مالك: تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نقع الله أعلم: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائل، وجعل يشترط وزن الذهب، ويتبرأ من العيوب وما أشبه هذا، مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائل، فهذا الذي نهى عنه والله أعلم. قال مالك: ولا بأس بالسوم في السلعة، يوقف للبيع فيسوم بها غير واحد. قال: ولو ترك الناس السوم عند أول يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن، ولم يزل الأمر عندنا على هذا. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. قال مالك: والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك شراؤها فيفتدي بك غيرك.
نعم. ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة. أورد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض. يحتمل وكلها يعني معاني صحيحة محتملة لكنها صحيحة. يحتمل أن المراد لا يجوز إذا رأيت أخاك اشترى السلعة من البائع أن تأتي إليه وتقول له: ردها وأنا أبيعك بأرخص، أو أنا أبيعك أحسن منها بنفس السعر أو أقل. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنك إذا رأيت البيعان يتبايعان وتساومان خلاص واتفقوا مثلا على أساس أنه يأخذها بمئة وخلاص، وبدأ ذاك يخرج الفلوس ويعني ويبغى يشتري في السوم بس على آخره خلاص انتهى، تجي تقول له: تعال أنا أعطيك هي هذه نفسها بتسعين، يعني على آخر السوم حينما يركن أحدهما للآخر، لسه ما تم البيع. الاحتمال الثالث وهذا خارج البحث نذكره عشان نمهد للمسألة اللي بعدها. الاحتمال الثالث أنه إذا أخوك أعطى سعر سوم في السلعة، الرسول ينهاك أنك أنت تحط سعر أكثر منه، وهذا المعنى باطل، أبطله الإمام في آخر الباب. قال: لأن هذا المعنى سيؤدي إلى الإضرار بالناس. ويلزم على هذا المعنى لو كان صحيح أنه ما يجوز البيع بمن يزيد، وثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام باع على طريقة من يزيد، اللي هو احنا نسميها ايش؟ المزاد، يسموها في البلاد المتطورة المزاد، اما في بلادنا يسموها ايش الدلالة؟ الحراج. ها؟ يسموه مزاد؟ طيب، ففي السيارات في مزاد؟ حراج يقول، هتقولوا سوق الحراج، حراج العصر. فاحنا نسميه عندنا في عرفنا الحراج، في المحاكم يسموه مزاد، في البلدان المتطورة كل هذا يسموه مزاد، وهو بيع من يزيد. فلو كان أنه المراد بالحديث السوم بالمعنى الثالث لكان مخالفا لما ثبت أن الرسول باع على طريقة من يزيد. خلاص، يصير معنى نهي الرسول عن أن يبيع بعضنا على بيع بعض هو في الاحتمالين الأولين. وكل الاحتمالين ايش؟ صحيحة مرادة في هذا الحديث. لا يجوز لك بعد ان يشتري اخوك السلعة من الشخص تجي تقول له: ردها ونعطيك احسن منها برخص، خلاص الله يبارك له انتهى الموضوع. ولا يجوز لك بعد ان يركن المشتري الى البايع ليشتري تجي انت تقول له: تعال نعطيك بأرخص. اما اذا كانوا في المساومة فأنت يعني ترفع سعر إنه أرخص، أنا عندي أرخص، ما يضر، لأنهم لا زالوا في إيش؟ في المساومة، لا زالوا في حد المساومة، الأخذ والعطاء، لم يركن أحدهما للآخر. ثم أورد الإمام حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا لا يبع بعضكم على بيع بعض، واضح أن المراد فيما بيننا المسلمين. فهل يجوز أن يبيع بعضنا على بيع يهودي أو على بيع كتابي أو على بيع كافر؟ أعيد، الحديث يقول: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. هل يجوز أن يبيع بعضنا على بيع غير المسلمين؟ الجمهور يقولون لا يجوز. جمهور أهل العلم يقولون لا يجوز. لا يجوز. ليش؟ لأن هذا الكتابي أو الكافر أو المشرك هو إما معاهد أو مستأمن أو كذا، فمن حفظ أمانه وعهده أن يعامل بهذه المعاملة، أن يعامل بهذه المعاملة. نعم. ثم أورد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان للبيع. الركبان هم أهل البادية وأهل القرى، عندهم عسل، عندهم صنايع خزفية، عندهم حليب، عندهم جبن، عندهم جلود، عندهم بضايعهم. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن تلقيها، والمراد بالتلقي الخروج خارج البلد، وليس المراد بالتلقي تلقيهم أول السوق أو خارج السوق داخل البلد، لا، المراد بالتلقي تلقيهم خارج البلد، أنهم يخرجوا خارج البلد لهم هم هناك للساعة ما وصلوا المدينة ولا طبوا السوق، يجي يشتري منهم، يجي يشتري منهم. فقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنا نتلقى الركبان في أول السوق، نخرج لهم أول السوق برا ونشتري منهم. فلو كان هذا داخل في النهي لما أقر فعله في المدينة بين ظهراني صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن المراد بالتلقي تلقيهم خارج البلد، تتلقاهم خارج البلد في الطريق. والظاهر أن المراد تلقيهم في الطريق، فلو أنك سافرت من هذه البلد إلى بلد أخرى تشتري منها وتأتي بالبضايع لست ممن تلقى الركبان، إنما المراد أن يأتهم ببضائعهم في الطريق، فتخرج من بلدك وتتلقاهم في الطريق. هذا التلقي الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن تلقي الركبان، في النهي عن تلقي الركبان. جاء في حديث أنه نهى عن تلقي الركبان وقال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فهذا يفيد أن النهي عن تلقي الركبان مراعى فيه مصلحة أصحاب البضائع ومصلحة أهل السوق. كيف؟ مصلحة أهل البضائع حتى لا يبخسوا في السعر، ومصلحة أهل السوق لأن غالبا هذا الذي يأتي من البادية يبغى يبيع بضاعته ويمشي، فهو مستعد يبيعها بأي سعر خارجه، فيستفيد أهل السوق، فيستفيد أهل السوق. لكن لما أنت تخرج تتلقى بضاعته برا قد تبخس في السعر ثم تأخذ البضاعة وتتحكم في السوق فتضر أهل السوق. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. قال: ولا تناجشوا. فسر الإمام مالك النجش في آخر الباب فقال: النجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك. كذا فسر الإمام مالك، وهذا التفسير قاصر عند العلماء، فإن الشافعي وغيره فسر النجش بالزيادة في سعر السلعة، الزيادة في سعر السلعة وليس لك رغبة في شرائها بغرض أنك تبغى ترفع السلعة. والنجش من أكثر البيوع التي تحصل اليوم في الأسواق، حيث يتبايع الناس ويرفعون في أسعار الأشياء بزيادة بزيادة، يعني ينخدع فيها الإنسان الغافل عن السوق فيشتري الحاجة بأكثر من سعرها، يشتري الشيء بأكثر من سعره. فالرسول نهى عن هذا النجش، وأصل النجش من الإثارة والتحريك، وكان العرب يقولون نجش الأرنب إذا أثارها وحركها، وذلك أنهم كانوا يرصدون الجحر الذي فيه الأرنب والجحر الذي يخرج منه فيثيرونه من هذه الفتحة والآخر يقف عند الفتحة الأخرى، فإذا خرج من هناك وقع
في المصيدة صادوم، هذا النجف أصله من الإثارة والتحريك. قال ولا يبع حاضر لبادي، لا يبع حاضر لبادي. إيش يعني؟ يعني رجل الحاضرة لا يعمل سمسار لرجل البادية، يقول له خلي عندك بضاعة، خلي عندي بضاعتك وأنا أبيعها لك. ليش؟ حتى يستفيد الناس، هو جاي يبغى يبيع ويمشي، لما أنت تقول له خليها عندي الناس ما راح يستفيدوا، أنت كده بس أنت راح تستفيد وهو راح يستفيد. لا يبيع حاضر لبادي، خلاص سيبه هو يبيع ويمشي، انتهى انتهينا. هو يبغى يفتح له دكان يفتح له دكان، يبغى يجيب دكان ويخلي له وكيل يجيب دكان ويخلي له وكيل. أما أنت تاجر تقول له خلي بضاعتك عندي أنا أبيعها لك، لا، لا تكون سمسار له، لا تكون له سمسار. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ولا هذا حاضر وبادي، هذا ما هو يعني السيارة في الغالب أهل البلد هم اللي تركوها في المعرض. أما إذا كان رجل البادية يعني عنده سيارة وكذا لا تأخذ حكمها حكم هذا المذكور، لأن الظاهر أن المذكور هنا البضائع المعتادة التي يصنعها أهل البادية، مثل ألبانه، مثل الجلود، مثل كذا، هذا الظاهر والله أعلم. قال ولا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. التصرية تغطية ضلع البهيمة، ضرعها الذي يدر الحليب حتى لا يشرب منه صغارها، لا يشرب منه صغارها، فيخزن في الضرع، فإذا جاء يبيعها ظن المشتري أنها ذات در يعني لها حليب كثير، فيتوهم أن ضرعها ملآن من يوم، فيتوهم أن ضرعها ملآن من يوم وصاحبها صراها من 3 أيام، فالحليب اللي فيها هو حليب 3 أيام. يقول الرسول من اشترى شاة مصرة فهو بخير النظرين. لما قال هو بخير النظرين معناته البيعة صحيحة ولا باطلة؟ البيعة صحيحة، ولكن قال باطلة، ما قال باطلة، فهذا فيه أنه هذه البيعة صحيحة، لكن صاحبها له خير النظرين. إن شاء يبقيها عنده خلاص وانتهينا ما عليه شيء ورضي، وإن شاء يردها وصاع من تمر، خلاص، وإن شاء يردها وصاع من تمر. جاء إشكال، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. إيش يعني الخراج بالضمان؟ يعني ما تستفيده من البهيمة وهي تحت ضمانك هو لك مقابل ضمانك. فمثلا حليب البهيمة، حليب الناقة، حليب الغنمة اللي في ضرعها أنت استفدت منه، فهو لك مقابل ضمان، لو أصابها شيء في اليوم اليومين هذه فمن الذي يضمنها؟ أنت، فحليبها الذي يخرج منها هو لك مقابل ضمانها، هذا معنى الخراج بالضمان. إذا كان الخراج بالضمان فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يردها وصاعا من تمر؟ لماذا اعتبر الحليب ليس في ضمانه واعتبره كأن صاحبها باعها مع حليبها فيردها ومعها صاع من تمر ويسترد القيمة؟ ليش؟ قال العلماء لأن الحليب الذي في ضرعها حليب 3 أيام، حليب 3 أيام، فهو حليب البائع مو حليب المشتري، هو حبس عن نفسه 3 أيام هو حقه، فصار كأنه باع الغنم مع حليبها، فأنت تعطيه صاع من تمر مقابل هذا الحليب وانتهينا. أما لو أنت جبتها وخليتها عندك أيام تحلبها الأيام اللي أنت حلبتها فيه كل يوم بيومه، هذه خراجها بضمانها، الخراج ما يلزمك، لكن هناك لأنه اكتشفنا أنه سر فسار التمر مقابل الحليب، صار كأنه باع كالحليب مع الغنم فتردها مع صاع. قال مالك: وتفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض أنه إنما نهى أن يصوم الرجل على صوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العيوب وما أشبه ذلك مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم، فهذا الذي نهى عنه والله أعلم. نقول هذا الاحتمال الثاني وهو صحيح، وكذا أيضا من باب أولى بعد ما تتم البيعة تجي أنت تقول له ردها وتعال، لا لا تسوي زي كذا. قال مالك: ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد، اللي هو بيع من يزيد، يعني أنا أبيع بالسوم بكم تسوموها؟ بمية. قال أنا بمية وعشرة، قال الثاني أنا بمية وعشرين، قال الثالث أنا بمية وثلاثين، قال الرابع أنا بمية واربعين، من يزيد؟ هذا بيع السوم، كل واحد يزيد. ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن. يقول لو قلنا أن المراد بنهي الرسول عن أن يبيع بعضنا على بيع بعض أن السوم في هذه الحالة في من يزيد، كان السلعة ما حد جاز له أن يزيد على السعر الأول، من الضرر؟ صاحب السلعة. هو يقول ودخل على الباعة في سلعهم المكروه ولم يزل الأمر عندنا على هذا. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. قال مالك: والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك. جامع البيوع. يلا.
قال رحمه الله تعالى: باب جامع البيوع. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عمر ان رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا بايعت فقل لا خلاف. قال: فكان الرجل اذا بايع يقول لا خلاف. قال: وحدثني مالك عن عبد سعيد انه سمع سعيد بن مسيب يقول: إذا جئت أرضا موفونا المكيال والميزان فأطل المقام بها، وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام بها. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر يقول: أحب الله عبدا سمحا للباع سمحا للبتاع سمحا للقضاء سمحا للافتضاء. قال مالك: في رجل يشتري الإبل أو الغنم أو البز أو الرقيق أو شيئا من العروض جزافا إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا. قال مالك: في رجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له وقد قومها صاحبها قيمة فقال: إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار أو شيء يسميه له يتراضيان عليه، وإن لم تبعها فليس لك شيء، إنه لا بأس بذلك إذا سمى ثمنا يبيعها به وسمى أجرا معدوما إذا باع أخذه وإن لم يبع فلا شيء له. قال مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل لرجل: إن فتكت على غلام آخر أو جئت بجمل الشارد فلك كذا، فهذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة، ولو كان من باب الإجارة لم يسمع. قال مالك: فأما الرجل يعطى السلعة فيقال له: بعها ولك كذا وكذا في كل دينار بشيء يسميه، فإن ذلك لا يصلح، لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له، فهذا ضرر لا يدري كم جعل له. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب انه ساله عن الرجل يتكارى كتابا ثم يكريها باكثر مما تكاراها به فقال: لا باس
بذلك. باب جامع البيوع. هذه طريقة مالك، خلاص عند آخر الكتاب يعقد باب الجامع، يشير فيه لجملة من المسائل اللي فاتت أو مسائل يرى أنها يعني مهمة تذكر فيذكرها في آخر هذا الكتاب. جامع الصلاة، جامع الصوم، جامع الزكاة، هكذا كل كتاب في آخره باب الجامع. هنا قال باب جامع البيوع، يعني آخر إن شاء الله أحكام البيوع في الموطأ. أورد فيه حديث عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة. قال: فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة، يعني لا خداع، لا خداع. والرجل هذا سموه بأنه حبان ابن منقذ، أنه صحابي اسمه حبان ابن منقذ. وكان ألصق، ألصق اللسان، يعني لا يخرج الحروف بمخارجها. ففي روايات ذكر قوله بلفظه، فكان يقول: لا خذابة، لا خذابة، ما يحسن الكلام، لا يحسن الكلام. أثبت مالك بهذا الحديث، هو وأحمد بن حنبل، وعلماء المالكية البغداديين يقولون بهذا أيضا، البغداديون يقولون بهذا، أثبتوا خيار العيب، خيار العيب أو خيار، آسف، خيار الغبن، خيار الغبن. قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت خيار الغبن في هذا الحديث، فمن غبن في شيء له أن يرده. وحد الغبن بالثلث وما يزيد، يعني إذا زادك في سعر السلعة الثلثها، يعني هي مثلا ب30 ريال، قام باعك هي ب40 ريال، فقد غبنك، فأنت تملك الرد بخيار الغبن. أما الجمهور غير مالك وأحمد والمالكية غير البغداديين يقولون أنه لا خيار غبن، وهذه القصة يجعلونها خاصة بحبان ابن منقذ. والذي جعلهم يقولون بالتخصيص أنهم استدلوا بقوله تعالى: إلا تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فذكر العلماء أن هذه الآية أجازت البيع والشراء بالتجارة إذا حصل التراضي. فإذا أنا بعتك هي سعرها في السوق ب30، بعتك هي ب50، وانت رضيت وقت البيع، تم البيع، ولا تملك أن تنقضه، لا تملك أن تأتيني وتقول: يا أخي أنت غبنتني. ليش؟ قالوا: لأنه تم البيع بالتراضي، تم البيع بالتراضي، خلاص انتهينا، تم البيع بالتراضي. قالوا: طيب إن شرط؟ قالوا: إن شرط ورضي ذاك جاز له بشرطه، جاز له بشرطه. أما إذا ما شرط ما في شيء اسمه خيار الغبن. إن شاء الله تكون الزيادة 100%، إن شاء الله أبو 100 باعك هو ب200، ما في شيء اسمه خيار غبن. قالوا: أن الله قال: إلا تجارة عن تراض منكم. مالك وأحمد وعلماء المالكية البغداديون استدلوا بأول الآية، قالوا: هذا من أكل أموال الناس بالباطل. والجمهور استدل بآخر الآية، والحكم هذا النص، الحكم هذا النص. ليش؟ لأنه نقول: أنتوا استدليتوا بالآية في أولها، وهذولا استدلوا بالآية في آخرها، كلامكم كله صحيح، لا يجوز أكل أموال الناس بالباطل، ولا يجوز يعني الإخلال بالتجارة إذا حصلت عن تراضي، إذا حصلت عن تراضي. لكن هذا الحديث أضاف حكم، أضاف حكم، وهو أن من أكل أموال الناس بالباطل أن تبيع وتغبنهم فتزيدهم عن سعر البيع التي في السوق، فتغبنهم وتزيد عن سعر البيع التي في السوق. ويتأكد هذا إذا اشترط، يقول: يا أخي ها، ترى لا تغبني، ترى بسعر السوق، ترى لا تغشتني، ترى، بحيث أنه إذا تبين لك أنه باعك بأكثر من سعر السوق، أكثر من الثلث أو بالثلث فوق، لك أن ترد. دون الثلث ما يهم، زادك 5 ريال، زادك 10 ريال، ما خلاص مشي، لكن ما يغبنك بأن يزودك الثلث وما فوق. هذا عند أحمد وعند يعني علماء المالكية البغداديين. لا خلاص، إذا كانت يعني ما السلعة، السلعة أصلا في السوق ما لها سعر ثابت معروف عند أهل السوق، انتهت القضية عند هذا الحد. احنا نتكلم عن الاسعار ويساعد مذهب الجمهور. قالوا يا رسول الله سعر لنا، قال انما انا قاسم والله هو المساعد، ما حط سعر، ترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض. احمد ومالك على هذا القول ممكن يجيبوا عن هذا الحديث، يقولوا هذا لا ينافي خيار الغبن، لا ينافي خيار الغبن، خيار التسعير يعني نجعل سعر للسوق، نجعل سعر سائد في كل السوق. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، معناه مع هذا الحديث بما لا يصل إلى حد الغبن، بما لا يصل إلى حد الغبن. فلا دلالة أيضا في حديث التسعير، لا دلالة أيضا في حديث التسعير. لا مو لا خلابة، لا تغبني لا تغشني، يبغى يقولوا يقولوا بس ما يفهموا. انت قول لا تغبني لا تغشني، لا هذا ما هو دعاء في السوق، هذا اذا باع واشترى، هذا ما هو دعاء، لا هذا ما هو دعاء. قال الرسول اذا بايعت فقل لا خلابة، يعني اذا بايعت واشتريت. طيب، ثم اورد عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنه قال إذا جئت أرضا يوفون المكيال والميزان فأطل المقام بها، وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام بها. ليش؟ لأن الأرض التي يوفى الكيل فيها والميزان أرض بركة وأرض خير، وإن شاء الله ما يخشى عليهم من الجدب والقحط. والأرض التي لا يوفى فيها بالكيل والميزان أرض نزعت منها البركة ونزع منها الخير، ويخشى على أهل هذه البلد أن يمنعوا القطر فيجدبوا. فقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنقص قوم من الكيل والميزان إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطر، ولولا البهائم. فهذه أرض منزوعة البركة ما فيها خير، لا تجلس فيها، أخرج منها. وكذا الأرض التي يتفشى فيها الربا، وكذا الأرض التي تفشى فيها المعاصي، أرض خطيرة لا تجلس فيها، لا تجلس فيها. نعرف بعض أهل العلم كانوا يكرهوا مثلا أن ينزلوا في هذه المدينة، لأنه شاع عن هذه المدينة أنه فيها هذه الأنواع من الفسوق أو هذه الأنواع من الفجور، فكان ما يبغى يجلس، يقول أنا ما أريد أن أجلس فيها. ثم أورد الإمام عن محمد بن المنكدر أنه قال أحب الله عبدا سمحا إذا باع، يعني إذا جاي بيع يسمح في البيع، هو يبغى سعر 100 جاله 95 جاله 97 جاله 90 خلاص، مو لازم إلا يربح كذا، أنا أنقص من الربح ما يهم أمشي. سمحا إذا باع، سمحا إذا قضى، وفي رواية سمحا إذا اشترى، يعني خلاص أنت اشتريت منه قال لك اتكسرت مع رضي معاك مثلا من 100 ب95 أديله 100، أديله 98، قل له خلاص انتهينا، يعني بس أنا كسرت كده، يعني ما أبغاك إنك أنت تصير يعني. سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. قال مالك في الرجل يشتري الإبل أو الغنم أو البز أو الرقيق أو شيئا من العروض جزافا إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عددا، يعني ما يصير يشتري بالجملة بالكوم، الأمور اللي تتباع خلاص الوقت خلاص ولا باقي 10 دقائق. طيب إن شاء الله بسرعة، يعني يأخذها هذه الأمور اللي تتباع بالمفرد يأخذها حبة حبة، لا يشتري بالجملة حتى لا يصير هناك في بخل. قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له وقد قومها صاحبها قيمة، فقال إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار أو شيء يسميه له تراضيان عليه، وإن لم يتبعها فليس لك شيء، أنه لا بأس بذلك إذا سمى ثمنا يبيعها به وسمى أجرا معلوما إذا باع أخذه، وإن لم يبع فلا شيء لهم. قال مالك ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل إن قدرت على غلام الآبق أو جئت بجمل الشارد فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل، الجعل والجعالة، يعني أنا أجعل لك، يعني زي ما نقول 1000 ريال اللي يجيب لي فلان، 1000 ريال اللي يجيب لي الجمل حقي، 1000، هذه جعالة جائزة ما فيها حرج، وليس من باب الإجارة. ولو كان من باب الإجارة لم يصلح. قال مالك: فأما الرجل يعطي السلعة، يعطى السلعة فيقال له بعها ولك كذا وكذا في كل دينار لشيء يسميه، فإن ذلك لا يصلح، لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له، فهذا غرر لا يدرى كم جعل، كم جعل له. لأنه إذا كان جعالة ما هو مبلغ مقطوع، من شرط الجعالة أن تكون مبلغ مقطوع، وإذا كان إجارة لازم تكون مبلغ ثابت محدد. أما كذا أنت تخليه إذا بعت كذا أنقص لك كذا، وإذا نقصت لأن كذا، طب أنا ما أدري بكم راح تتباع، لا خلي لي سعر واحد إني إذا أنا بعت حتصير زي الجعالة أو زي الإجارة. أما بهذه الصورة ما يجوز. قال مالك عن ابن شهاب أنه سأله رجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكاراها، فقال: لا بأس بذلك. ومثل الدابة الشقة، الواحد استأجر الشقة فله أن يؤجر الشقة لغيره، يستأجرها 10,000 ويأجرها لغيره 12,000، بشرط أن لا يكون صاحب البيت شرط عليه في العقد أن لا يؤجر لغيره، وبشرط أن يؤجرها لمثله وأحسن منه، لأن راعي البيت إنما أجرك الشقة على أساس أنت وزوجتك مثلا، فلا تجيب لي واحد بعائلة وعيال يخرب لي الشقة. أنا ما أجرت واحد بعائلة وعيال، ربي يحفظ لنا ولك عيالنا، لكن كذا بعض الناس، وهذا صح وحق، وهذا من حقه وهذا من حقه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله.
بس الجمعة يا شيخ
إن شاء الله. إن شاء الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب البيوع من موطأ الإمام مالك إلى باب ما يجوز من السلف. نقرأ.
ولم يكن ذلك على شرط ولا وهي ولا عادة، كان ذلك حلالا لا بأس.
أقول هذا الباب يبين فيه الإمام مالك رحمه الله أن قضاء الدين، أن قضاء الدين وهو السلف يجوز بأكثر منه بشرط أن لا يكون ذلك مشروطا في أول العقد، بشرط أن لا يكون ذلك مشروطا في أول العقد. ومعنى ذلك أن القاعدة التي يذكرها بعض الفقهاء ورويت عن بعض السلف رضوان الله عليهم أن كل دين جر نفعا فهو ربا ليست على إطلاقها، تقييدها بأن نقول كل دين جر نفعا مشروطا. والدليل على هذا القيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم استسلف جملا صغيرا، أخذ بالدين جملا صغيرا، فلما حال أجل السداد جاء الدائن يطلب دينه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أعطوه جملا قدر جمله في سنه، فلما ذهبوا ونظروا فإذا الجمال الموجودة أكبر من الجمل الذي استلفه الرسول صلى الله عليه وسلم منه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أعطوه واحدا منها. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين بأكثر منه، ولم يكن ذلك مشروطا عليه في أول العقد. فدل ذلك أن قاعدة كل دين جرى نفعا فهو ربا أنها ليست على إطلاقها، وأنها مقيدة بأن يكون هذا الأمر من أول العقد مشروط على المستدين. فهذا الأمر يجوز في السلف، الباب كله على هذه المسألة. أورد فيه حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة، قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره، فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. وهذا الحديث فيه غير هذه المسألة فوائد أقولها بسرعة. الفائدة الأولى جواز السلف والدين، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف إبلا رباعيا، وقد استشكل ذلك بعض أهل العلم فقالوا كيف يستدين الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قد ذم الدين، فقال إنه مذلة، وكان يستعيذ بالله عز وجل من الدين الذي يعني يذله للناس. فنقول لا إشكال، فإن محل الذم هو أن يستدين الإنسان وهو لا يعلم سداده، فيضطره ذلك إلى الوقوع في هذه المذلة، يهرب من الناس، يكذب، يعد ويخلف ويفعل. السبب أنه هو الذي ورط نفسه بالدين، استدان بغير أن يكون له معرفة من أين سيسده، أو أن يكون استدان أكثر من حاجته. فإن بعض الناس لا يصبر عما يشتهيه، اشتهى سيارة من الموديل الفلاني ذهب واستدان واشتراها، اشتهى بيت ذهب واستدان واشتراه، لا يصبر عن شهوته حتى ولو بالدين، فتتكاثر عليه الديون فيكون حاله في الدين الحال المذموم. أما لو علم الإنسان أنه يستدين وأنه يستطيع أن يسد هذا الدين من جهة ستأتيه، واقتصر في الدين على محل حاجته ولم يتوسع، فإن هذا ليس محل الذم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد استدان. واحتمال آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم استدان بكرا للصدقة، فلما جاءت أموال الصدقة سدد الدين من أموال
الصدقة صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الاحتمال استبعده أهل العلم، قالوا لأن الولي المسؤول عن الصدقة ليس له أن يتوسع ويزيد في السداد، والرسول عليه الصلاة والسلام زاد في السداد، فليس له أن يتوسع في مال الصدقة، ليس له أن يتوسع في مال الصدقة، هكذا قالوا. أيضا من الفوائد في هذا الحديث، أن خير الناس أداء وقضاء للدين هو من يعطي الدين ويكافئ الشخص بدون أن يكون هناك شرط على ذلك أو عادة معلومة على ذلك، فإن هذا الرجل يكون من خيار الناس، ومنه تعلمون أن من أسوأ الناس الذين يستدينون ثم لا يسددون، ولذلك جاء في الحديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، أي امتناعه عن السداد مع قدرته عليه، يحل أن يسبه الشخص ويحل أن يعاقبه ولي الأمر. لماذا؟ لأنه استطال في مال أخيه ولم يسدده مع قدرته على السداد. الحديث الذي يليه أورد عن مجاهد أنه قال استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها، فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي التي أسلفتك، فقال عبد الله قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة، يعني أنا راضي بهذا وما بيني وبينك شرط ولا بيني وبينك أي أمر يقتضي أنك أنت ملزمني بهذه الزيادة، وأنا زدك راضي، أنت حليت لي أزمة لما سلفتني وساعدتني وبيض بوجهي ربي يبيض بوجهك، وأنا الآن أنت أديتني 1000 هذه 1200 لك، جزاك الله خير، أنا نفسي طيبة راضي، ما بيني وبينك أي شرط على هذا الموضوع، لا حرج في ذلك. قال مالك لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان مما أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه، إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو عادة، يعني صح ما في شرط، لكن أهل البلد هنا معتادين أنه أنا إذا سلفتك تعطيني زيادة، فأنا أنتظر أنك تعاملني على أساس العادة، فإذا الإنسان استسلف على أساس هذه العادة فصار إيش؟ كأنه شرط، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. قال في الكلام التالي أو وعي، والوعي بمعنى العادة والعرف، بمعنى العادة أيضا والعرف. فإن كان ذلك على شرط أو وعي أو عادة فذلك مكروه ولا خير فيه. قال وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكرا استسلفه، وإن عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضى خيرا منها، فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وعي ولا عادة كان ذلك حلالا لا بأس به. الذي بعده نبغى نخلص اليوم، مشي إن شاء الله، هذا ما نبغى نخلص اليوم. ما دام في الحديث أورد الحديث فأورد الحديث وأشار للأثر. هو طريقة الإمام مالك نص عليها مرة، قال أنا أجعل آثار زيد بن أسلم في آخر الباب شارحة لما أورده من الحديث، ووجه كونها شارحة مع كونها تطابق الحديث أنها تبين جريان العمل بما في الحديث، فيسلم بذلك الحديث من أن يكون منسوخا أو أن يكون مخصوصا أو أن يكون قد اعتراه ما يصرف دلالته ويمنعها عن وجهها، فورود الأثر يقوي دلالة الحديث، فهو كان يورد الأحاديث ثم يورد الآثار لكي يجعل الأثر دليلا على أن هذا الحديث معناه معمولا به، معناه غير منسوخ، معناه مما جرى وتوارد عليه العمل. والإمام مالك يهتم كثيرا بفقه عبد الله ابن عمر، يهتم كثيرا بفقه عبد الله ابن عمر كما لاحظتم في الموطأ، يهتم كثيرا بفقهه. أبو حنيفة كان يهتم كثير بفقه عبد الله ابن مسعود وعلي بن أبي طالب. أبو حنيفة كان يهتم بفقه عبد الله بن مسعود وفقه حنيفة وفقه علي بن أبي طالب. وكل إمام يعني اشتهر باهتمامه بأهل جهة من السلف رضوان الله عليهم في الجهة التي يكون فيها. نعم. الباب الذي
يلي. رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز من السلف. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في رجل أسلف رجله طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال: فأين الحمد؟ يعني لله. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أسلفت رجلا سلفا اشترطت عليه أفضل مما أسلفت. فقال عبد الله بن عمر: كذلك الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله: السلف على ثلاثة وجوه: سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته وجبت، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسك فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته. قال: وحدثني مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه، وإن كانت قبضة من علف فهو ربا. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فإنه لا بأس بذلك، وعليه أن يرد مثله، إلا ما كان من الولائد فإنه يخاف في ذلك الدريات إلى إحلال ما لا يحل فلا يصل. وتفسير ما قلنا من ذلك أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى صاحبها بعلمها، فذلك لا يصلح ولا يحل، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد.
نعم. هذا الباب هو بمعنى الباب الذي قبله، وبين هنا تأكيد أنه لا يحل في السلف أن تشترط الزيادة، لا يحل في السلف أن تشترط الزيادة. أورد أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا أسلف رجلا دينا، واشترط عليه أن يسدده في البلد الفلاني، فقال عمر: هذا ربا، هذا ربا، لأنه صار هناك تفاضل من جهة إيش؟ من جهة حملانه إلى تلك البلد، يعني كلفة الأجرة في نقله إلى تلك البلد، كلفة الضمان حتى يصل إلى ذاك الرجل في تلك البلد، هذه من يتحملها؟ هذه صارت زيادة على الدين، فما أجاز عمر رضي الله عنه ذلك. وكذا عبد الله بن عمر لما سأله الرجل قال: أدنت دينا واشترطت كذا، قال: هذا ربا لا يجوز. ثم ذكر له أن الدين على ثلاثة أنواع: دين قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال: السلف على ثلاثة وجوه: سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا. فذكر أن السلف أو الدين ثلاثة أنواع. النوع الأول: السلف الذي تسلفه وأنت تريد أن يكون هذا الأمر توسع لأخيك المسلم ورفقا به، وأنه من باب التعاون، وأنه من باب من أبواب البر التي أمر الله عز وجل بها، فأنت تريد وجه الله، فهذا سلف عمل خير وبر. هذا السلف بهذه النية يحسب لك فيه أنك تصدقت بنصفه. فلو أنت أسلفت رجل 1000 ريال كأنك تصدقت بخمسمائة ريال، كأنك كل يوم خمسمائة كل حتى يسددك. ولذلك كان بعض السلف يحب، بعض السلف أقول السلف قلت السلف ها؟ بعض السلف من الصحابة والتابعين كان يحب دائما أن يكون إيش مدين، يعني يعطي الناس دين. ليش؟ لأنه تحسب له صدقة، تحسب له صدقة كل يوم، صدقة كل يوم، صدقة نصف المبلغ الذي أقرضه. وكان بعض السلف يحب دائما أن يكون مستدين، دائما يكون عليه دين. ليش؟ يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاث حق على الله أن، ثلاثة حق على الله أن يعينهم، ذكر منهم ورجلا استدان دينا يريد أن يسدده، يريد أن يقضيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وذكر منهم الشاب يتزوج يريد أن يعف نفسه. فالشاهد هنا أن من استسلف بهذه النية حصل له هذا الأجر. النوع الثاني من أصحاب الدين من يدين للسمعة، الوجاهة، للذكر، لكي صاحبه يعني يشوف يده عليه وبس يعني، فهذا له هذا. ومن هاجر إلى الدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. النوع الثالث رجل يريد أن يشتري خبيث بطيب، فيدين دين ويأخذ زيادة، يدين دين ويأخذ زيادة. طيب ما هو الحل يا ابن عمر؟ قال ورقة العقد مزق، ولا تشترط على صاحبك الذي أدنته إلا سداد الدين، فإن أرجع لك دينك قبلته وانتهينا، إن أنقص ورضيت كان لك أجر ذلك، وكل معروف صدقة كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن أعطاك زيادة طيبة نفسه بدون شرط فلك أن تقبل، لا حرج عليك في ذلك. إذن هذا الباب يؤكد المعنى الذي سبق في الباب الذي قبله. ثم أورد عن ابن عمر قال من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. ثم أورد عن ابن مسعود كان يقول من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه، وإن كان قبضة من علف فهو ربا. خلاص هذا واضح الآن، هذا الباب والباب الذي قبله بمعنى القاعدة الواردة التي يقررها الفقهاء في ضوابط باب الدين، كل قرض جر نفعا فهو ربا، والمراد كل قرض جر نفعا مشروطا، جر نفعا مشروطا. أما إن لم يكن مشروطا أو في حكم المشروط فلا حرج في هذا النفع إن شاء الله. ثم أورد مالك قال الأمر المجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فإنه لا بأس بذلك، وعليه أن يرد مثله. يعني أنت استسلفت حيوان مثلا زي أول الجمل، مثلا استسلفت رباعيا وصفه كذا كذا وأخذ وأخذته، خلاص أنت عليك ترد له على نفس الوصف. والتحلية بمعنى الوصف، التحلية بمعنى الوصف، خلاص ترده بنفس الوصف الذي أخذته به، هذا الواجب عليك. وإن بقي عندك الجمل مثلا وقدرت أنك يعني ترجعه هو نفسه ما في ما يضر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال إلا ما كان من الولائد، إلا ما كان من الجوار المملوكات. فأنت قد تأتي للرجل تقول له سلفني جاريتك وأنا أعطيك بدالها جارية، فالجارية إذا استسلفتها لا يجوز لك أن ترجعها، لأن هذا يفضي إلى الحرام، لأنك لما تأخذ الجارية تملكها، ولما تملكها يجوز لك أن تطأها، فكيف تطأها ثم تعيدها؟ هذا أمر سيوقع في فتنة وفي شر، تطأ هذه ثم تستسلف أخرى وتطأها ثم هذا إيه؟ فقال إلا الولائد، لا يجوز إذا استسلفتها أن تعيدها نفسها. ليش؟ سدا للذريعة. ما هي الذريعة؟ ما يترتب على ذلك من الشر والفساد، ما يترتب على ذلك من الشر والفساد. وهذا باب سد الذرائع في فقه مالك في باب البيوع من أظهر ما يكون. سدا للذريعة. ومالك انفرد بهذا عن غيره في هذه المسألة، انفرد عن غيره في هذه المسألة، لكن كلامه وجيه جدا، كلامه في هذا الباب وجيه جدا. قال: فإنه يخاف من ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل فلا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى صاحبها بعينه، فذلك لا يصلح ولا يحل، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد. واضح كلام الإمام. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. قال: وحدثني مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا رهبانا للبيع، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجش، ولا يبيع حاضر لباب، ولا تصدر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحبها يرضيها أمسكها، وإن سقطها ردها وصاعا من دم. قال مالك: تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نهى الله أعلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائل وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العيوب وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائل، فهذا الذي نهى عنه والله أعلم. قال مالك: ولا بأس بالسوم في السلعة بالسوم ولا قال مالك ولا بأس بالسوم في السلعة المقف للبيع فيسوم بها غير واحد. قال: ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن ودخل على الباعة في سلعهم المطلوب، ولم يزل الأمر عندنا على هذا. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. قال مالك: والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيفتدي بك غيرك
نعم. ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة. أورد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض. يحتمل وكلها يعني معاني صحيحة محتملة لكنها صحيحة. يحتمل أن المراد لا يجوز إذا رأيت أخاك اشترى السلعة من البائع أن تأتي إليه وتقول له: ردها وأنا أبيعك بأرخص، أو أنا أبيعك أحسن منها بنفس السعر أو أقل. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنك إذا رأيت البيعان يتبايعان وتساومان خلاص واتفقوا مثلا على أساس أنه يأخذها بمية وخلاص وبدأ ذاك يخرج الفلوس ويعني ويبغى يشتري في السوم بس على آخره خلاص انتهى، تجي تقول له: تعال أنا أعطيك هي هذه نفسها بتسعين، يعني على آخر السوم حينما يركن أحدهما للآخر، لسه ما تم البيع. الاحتمال الثالث وهذا خارج البحث نذكره عشان نمهد للمسألة اللي بعدها. الاحتمال الثالث أنه إذا أخوك أعطى سعر سوم في السلعة الرسول ينهاك أنك أنت تحط سعر أكثر منه، وهذا المعنى باطل، أبطله الإمام في آخر الباب. قال: لأن هذا المعنى سيؤدي إلى الإضرار بالناس، ويلزم على هذا المعنى لو كان صحيح أنه ما يجوز البيع بمن يزيد. وثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام باع على طريقة من يزيد، اللي هو إحنا نسميها إيش؟ المزاد، يسموها في البلاد المتطورة المزاد، أما في بلادنا يسموها إيش؟ الدلالة، الحراج، ها؟ يسموه مزاد. طيب، ففي السيارات في مزاد؟ حراج يقول، هتقول سوق الحراج، حراج العصر. فإحنا نسميه عندنا في عرفنا الحراج، في المحاكم يسموه مزاد، في البلدان المتطورة كل هذا يسموه مزاد، وهو بيع من يزيد. فلو كان إنه المراد بالحديث الثوم بالمعنى الثالث لكان مخالفا لما ثبت أن الرسول باع على طريقة من يزيد. خلاص يصير معنى نهي الرسول عن أن يبيع بعضنا على بيع بعض هو في الاحتمالين الأولين، هو في الاحتمالين الأولين، وكل الاحتمالين وكل الاحتمالين إيش صحيحة مرادة في هذا الحديث. لا يجوز لك بعد أن يشتري أخوك السلعة من الشخص تجي تقول له ردها ونعطيك أحسن منها برخص، خلاص الله يبارك له انتهى الموضوع. ولا يجوز لك بعد أن يركن المشتري إلى البايع ليشتري تجي أنت تقول له تعال نعطيك بأرخص. أما إذا كانوا في المساومة، في المساومة فأنت يعني ترفع سعر إنه أرخص أنا عندي أرخص ما يضر، لأنهم لا زالوا في إيش؟ في المساومة، لا زالوا في حد المساومة، الأخذ والعطاء، لم يركن أحدهما للآخر. ثم أورد الإمام حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا لا يبع بعضكم على بيع بعض، واضح أن المراد فيما بيننا المسلمين. فهل يجوز أن يبيع بعضنا على بيع يهودي أو على بيع كتابي أو على بيع كافر؟ أعيد، الحديث يقول لا يبيع بعضكم على بيع بعض. هل يجوز أن يبيع بعضنا على بيع غير المسلمين؟ الجمهور يقولون يجوز، الجمهور يقولون لا يجوز، جمهور أهل العلم يقولون لا يجوز، لا يجوز. ليش؟ لأن هذا الكتابي أو الكافر أو المشرك هو إما معاهد أو مستأمن أو كذا، فمن حفظ أمانه وعهده أن يعامل بهذه المعاملة، أن يعامل بهذه المعاملة. نعم. ثم أورد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع. الركبان هم أهل البادية وأهل القرى، عندهم عسل، عندهم صنايع خزفية، عندهم حليب، عندهم جبن، عندهم جلود، عندهم بضايعهم. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن تلقيها، والمراد بالتلقي الخروج خارج البلد، وليس المراد بالتلقي تلقيهم أول السوق أو خارج السوق داخل البلد، لا، المراد بالتلقي تلقيهم خارج البلد، أنهم يخرجوا خارج البلد لهم هم هناك للساعة ما وصلوا المدينة ولا طبوا السوق، يجي يشتري منهم، يجي يشتري منهم. فقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كنا نتلقى الركبان في أول السوق، نخرج لهم أول السوق برا ونشتري منهم. فلو كان هذا داخل في النهي لما أقر فعله في المدينة بين ظهراني صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن المراد بالتلقي تلقيهم خارج البلد، تتلقاهم خارج البلد في الطريق. والظاهر أن المراد تلقيهم في الطريق، فلو أنك سافرت من هذه البلد إلى بلد أخرى تشتري منها وتأتي بالبضائع لست ممن تلقى الركبان، إنما المراد أن يأتهم ببضائعهم في الطريق فتخرج من بلدك وتتلقاهم في الطريق. هذا التلقي الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن تلقي الركبان، في النهي عن تلقي الركبان. جاء في حديث أنه نهى عن تلقي الركبان وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فهذا يفيد أن النهي عن تلقي الركبان مراعى فيه مصلحة أصحاب البضائع ومصلحة أهل السوق. كيف؟ مصلحة أهل البضائع حتى لا يبخسوا في السعر، ومصلحة أهل السوق لأن غالبا هذا الذي يأتي من البادية يبغى يبيع بضاعته ويمشي، فهو مستعد يبيعها بأي سعر خارجه، فيستفيد أهل السوق، فيستفيد أهل السوق. لكن لما أنت تخرج تتلقى بضاعته برا، قد تبخسه في السعر ثم تأخذ البضاعة وتتحكم في السوق فتضر أهل السوق. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض، قال ولا تناجشوا. فسر الإمام مالك النجش في آخر الباب فقال النجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك. كذا فسر الإمام مالك، وهذا التفسير قاصر عند العلماء، فإن الشافعي وغيره فسر النجش بالزيادة في سعر السلعة، الزيادة في سعر السلعة وليس لك رغبة في شرائها بغرض إنك تبغى ترفع السلعة. والنجش من أكثر البيوع التي تحصل اليوم في الأسواق، حيث يتبايع الناس ويرفعون في أسعار الأشياء بزيادة، يعني ينخدع فيها الإنسان الغافل عن السوق فيشتري الحاجة بأكثر من سعرها، يشتري الشيء بأكثر من سعره. فالرسول نهى عن هذا النجش، وأصل النجش من الإثارة والتحريك، وكان العرب يقولون نجش الأرنب إذا أثارها وحركها، وذلك أنهم كانوا يرصدون الجحر الذي فيه الأرنب والجحر الذي يخرج منه فيثيرونه من هذه الفتحة والآخر يقف عند الفتحة الأخرى، فإذا خرج من هناك وقع في المصيدة صادوه. هذا النجش أصله من الإثارة والتحريك. قال ولا يبع حاضر لبادي، لا يبع حاضر لبادي. إيش يعني؟ يعني رجل الحاضرة لا يعمل سمسار لرجل البادية، يقول له خلي عندك بضاعة، خلي عندي بضاعتك وأنا أبيعها لك. ليش؟ حتى يستفيد الناس، هو جاي يبغى يبيع ويمشي، لما أنت تقول له خليها عندي الناس ما راح يستفيدوا، أنت كده بس أنت راح تستفيد وهو راح يستفيد. لا يبيع حاضر لبادي، خلاص سيبه هو يبيع ويمشي، انتهينا. هو يبغى يفتح له دكان يفتح له دكان، يبغى يجيب دكان ويخلي له وكيل يجيب دكان ويخلي له وكيل. أما أنت تاجر تقول له خلي بضاعتك عندي أنا أبيعها لك، لا، لا تكون سمسار له، لا تكن له سمسار. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ولا هذا حاضر وبادي، هذا ما هو يعني السيارة في الغالب أهل البلد هم اللي يتركوها في المعرض، أما إذا كان رجل البادية يعني عنده سيارة وكذا لا تأخذ حكمها حكم هذا المذكور، لأن الظاهر أن المذكور هنا البضائع المعتادة التي يصنعها أهل البادية مثل ألبانه مثل الجلود مثل كذا، هذا الظاهر والله أعلم. قال ولا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. التصرية تغطية ضلع البهيمة، ضرعها الذي يدر الحليب حتى لا يشرب منه صغارها، لا يشرب منه صغارها، فيخزن في الضرع، فإذا جاء يبيعها ظن المشتري أنها ذات در يعني لها حليب كثير، فيتوهم أن ضرعها ملآن من يوم، وصاحبها صراها من 3 أيام، فالحليب اللي فيها هو حليب 3 أيام. يقول الرسول من اشترى شاة مصرة فهو بخير النظرين. لما قال هو بخير النظرين معناته البيعة صحيحة ولا باطلة؟ البيعة صحيحة. ولكن قال باطلة، ما قال باطلة، فهذا فيه أنه هذه البيعة صحيحة، لكن صاحبها له خير النظرين، إن شاء يبقيها عنده خلاص وانتهينا ما عليه شيء ورضي، وإن شاء يردها وصاع من تمر، خلاص، وإن شاء يردها وصاع من تمر. جاء إشكال، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. إيش يعني الخراج بالضمان؟ يعني ما تستفيده من البهيمة وهي تحت ضمانك هو لك مقابل ضمانك. فمثلا حليب البهيمة، حليب الناقة، حليب الغنمة اللي في ضرعها، أنت استفدت منه فهو لك مقابل ضمان، لو أصابها شيء في اليوم اليومين هذه فمن الذي يضمنها؟ أنت، فحليبها الذي يخرج منها هو لك مقابل ضمانها، هذا معنى الخراج بالضمان. إذا كان الخراج بالضمان فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يردها وصاعا من تمر؟ لماذا اعتبر الحليب ليس في ضمانه واعتبره كأن صاحبها باعها مع حليبها فيردها ومعها صاع من تمر ويسترد القيمة؟ ليش؟ قال العلماء لأن الحليب الذي في ضرعها حليب ثلاثة أيام، حليب ثلاثة أيام، فهو حليب البائع ما هو حليب المشتري، هو حبسه عن نفسه ثلاثة أيام هو حقه، فصار كأنه باع الغنم مع حليبها، فأنت تعطيه صاع من تمر مقابل هذا الحليب وانتهينا. أما لو أنت جبتها وخليتها عندك أيام تحلبها، تحلبها الأيام اللي أنت حلبتها فيه كل يوم بيومه، هذه خراجها بضمانها، الخراج ما يلزمك. لكن هناك لأنه اكتشفنا أنه صر، فصار التمر مقابل الحليب، صار كأنه باعك الحليب مع الغنمة فتردها مع صاع. قال مالك وتفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض أنه إنما نهى أن يصوم الرجل على صوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العيوب وما أشبه ذلك مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم، فهذا الذي نهى عنه والله أعلم. نقول هذا الاحتمال الثاني وهو صحيح، وكذا أيضا من باب أولى بعد ما تتم البيعة تجي أنت تقول له ردها وتعال، لا لا تسوي زي كذا. قال مالك ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد، اللي هو بيع من يزيد، يعني أنا أبيع بالسوم بكم تسوموها؟ بمية، قال أنا بمية وعشرة، قال الثاني أنا بمية وعشرين، قال الثالث أنا بمية وثلاثين، قال الرابع أنا بمية واربعين، من يزيد هذا بيع السوم، كل واحد يزيد. ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن. يقول لو قلنا أن المراد بنهي الرسول عن أن يبيع بعضنا على بيع بعض أن السوم في هذه الحالة في من يزيد، كان السلعة ما حد جاز له أن يزيد على السعر الأول، من الضرر؟ صاحب السلعة. هو يقول ودخل على الباعة في سلعهم المكروه ولم يزل الأمر عندنا على هذا. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. قال مالك والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك. جامع البيوع. يلا.
قال رحمه الله تعالى باب جامع البيوع. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلاف. قال فكان رجل اذا بايع يقول لا خلاف. قال وحدثني مالك عن عبد سعيد انه سمع سعيد بن مسيب يقول إذا جئت أرضاً موفونا المكيال والميزان فأطل المقام بها، وإذا جئت أرضاً منقصون المكيال والميزان فأقلل المقام بها. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر يقول أحب الله عبداً سمحاً للباع سمحاً للبتاع سمحاً للقضاء سمحاً للافتضاء. قال مالك في رجل يشتري الإبل أو الغنم أو البز أو الرقيق أو شيئا من العروض الجزافة إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا. قال مالك: في رجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له وقد قومها صاحبها قيمة فقال: إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار أو شيء يسميه له يتراضيان عليه، وإن لم تبعها فليس لك شيء، إنه لا بأس بذلك إذا سمى ثمنا يبيعها به وسمى أجرا معدوما إذا باع أخذه وإن لم يبع فلا شيء له. قال مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل لرجل: قدرت على غلام آخر أو جئت بجمل الشارد فلك كذا، فهذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة، ولو كان من باب الإجارة لم يسمع. قال مالك: فأما الرجل يعطى السلعة فيقال له: بعها ولك كذا وكذا في كل دينار بشيء يسميه، فإن ذلك لا يصلح، لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له، فهذا ضرر لا يدري كم جعلها. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سأله عن الرجل إذا تكارى كتابة ثم يكريها بأكثر مما تكاراها به، فقال: لا بأس بذلك.
باب جامع البيوع. هذه طريقة مالك، خلاص عند آخر الكتاب يعقد باب الجامع، يشير فيه لجملة من المسائل اللي فاتت أو مسائل يرى أنها يعني مهمة تذكر، فيذكرها في آخر هذا الكتاب. جامع الصلاة، جامع الصوم، جامع الزكاة، هكذا كل باب، كل كتاب في آخره باب الجامع. هنا قال باب جامع البيوع، يعني آخر إن شاء الله أحكام البيوع في الموطأ. أورد فيه حديث عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل: لا خلابة. قال: فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة، يعني لا خداع، لا خداع. والرجل هذا سموه بأنه حبان ابن منقذ، أنه صحابي اسمه حبان ابن منقذ، وكان ألثق اللسان، يعني لا يخرج الحروف بمخارجها. ففي روايات ذكر قوله بلفظه، فكان يقول: لا خذابة، لا خذابة، ما يحسن الكلام، لا يحسن الكلام. أثبت مالك بهذا الحديث، هو وأحمد بن حنبل وعلماء المالكية البغداديين يقولون بهذا أيضا، البغداديون يقولون بهذا، أثبتوا خيار الغبن. قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت خيار الغبن في هذا الحديث، فمن غبن في شيء له أن يرده، وحد الغبن بالثلث وما يزيد. يعني إذا زادك في سعر السلعة الثلثها، يعني هي مثلا ب30 ريال، قام باعك هي ب40 ريال، فقد غبنك، فأنت تملك الرد بخيار الغبن. أما الجمهور غير مالك وأحمد والمالكية غير البغداديين يقولون أنه لا خيار غبن، وهذه القصة يجعلونها خاصة بحبان ابن منقذ، والذي جعلهم يقولون بالتخصيص أنهم استدلوا بقوله تعالى: إلا تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فذكر العلماء أن هذه الآية أجازت البيع والشراء بالتجارة إذا حصل التراضي. فإذا أنا بعتك هي سعرها في السوق ب30، بعتك هي ب50 وانت رضيت وقت البيع، تم البيع، ولا تملك أن تنقضه، لا تملك أن تأتيني وتقول: يا أخي أنت غبنتني. ليش؟ قالوا: لأنه تم البيع بالتراضي، تم البيع بالتراضي، خلاص انتهينا، تم البيع بالتراضي. قالوا: طيب إن شرط؟ قالوا: إن شرط ورضي ذاك جاز له بشرطه، جاز له بشرطه. أما إذا ما شرط ما في شيء اسمه خيار الغبن. إن شاء الله تكون الزيادة 100%. إن شاء الله أبو 100 باعك هو ب200، ما في شيء اسمه خيار غبن. قالوا أن الله قال إلا تجارة عن تراض منكم. مالك أحمد وعلماء المالكية البغداديون استدلوا بأول الآية، قالوا هذا من أكل أموال الناس بالباطل، والجمهور استدل بآخر الآية، والحكم هذا النص. الحكم هذا النص. ليش؟ لأنه نقول أنتم استدليتوا بالآية في أولها وهذول استدلوا بالآية في آخرها. كلامكم كله صحيح، لا يجوز أكل أموال الناس بالباطل، ولا يجوز يعني الإخلال بالتجارة إذا حصلت عن تراضي، إذا حصلت عن تراضي. لكن هذا الحديث أضاف حكم، أضاف حكم، وهو أن من أكل أموال الناس بالباطل أن تبيع وتغبنهم فتزيدهم عن سعر البيع التي في السوق، فتغبنهم وتزيد عن سعر البيع التي في السوق. ويتأكد هذا إذا اشترط، يقول يا أخي ها ترى لا تغبني، ترى بسعر السوق، ترى لا تغشتني، ترى، بحيث أنه إذا تبين لك أنه باعك بأكثر من سعر السوق، أكثر من الثلث أو بالثلث فوق، لك أن ترد. دون الثلث ما يهم، زادك 5 ريال، زادك 10 ريال، ما خلاص مشي. لكن ما يغبنك بأن يزودك الثلث وما فوق. هذا عند أحمد وعند يعني علماء المالكية البغداديين. لا خلاص، إذا كانت يعني ما السلعة، السلعة أصلا في السوق ما لها سعر ثابت معروف عند أهل السوق، انتهت القضية عند هذا الحد. احنا نتكلم عن الأسعار، ويساعد مذهب الجمهور، قالوا يا رسول الله سعر لنا، قال إنما أنا قاسم والله هو المساعد، ما حط سعر، ترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أحمد ومالك على هذا القول ممكن يجيبوا عن هذا الحديث، يقولوا هذا لا ينافي خيار الغبن، لا ينافي خيار الغبن، خيار التسعير يعني نجعل سعر للسوق، نجعل سعر سائد في كل السوق. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، معناه مع هذا الحديث بما لا يصل إلى حد الغبن، بما لا يصل إلى حد الغبن. فلا دلالة أيضا في حديث التسعير، لا دلالة أيضا في حديث التسعير. لا مو لا خلابة، لا تغبني لا تغشني، يبغى يقولوا يقولوا بس ما يفهمون. انت قول لا تغبني لا تغشني، لا هذا ما هو دعاء في السوق، هذا اذا باع واشترى، هذا ما هو دعاء، لا هذا ما هو دعاء. قال الرسول اذا بايعت فقل لا خلابة، يعني اذا بايعت واشتريت. طيب، ثم اورد عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنه قال إذا جئت أرضا يوفون المكيال والميزان فأطل المقام بها، وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام بها. ليش؟ لأن الأرض التي يوفى الكيل فيها والميزان أرض بركة وأرض خير، وإن شاء الله ما يخشى عليهم من الجدب والقحط. والأرض التي لا يوفى فيها بالكيل والميزان أرض نزعت منها البركة ونزع منها الخير، ويخشى على أهل هذه البلد أن يمنعوا القطر فيجدبوا. فقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنقص قوم من الكيل والميزان إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطر، ولولا البهائم. فهذه أرض منزوعة البركة ما فيها خير، لا تجلس فيها، أخرج منها. وكذا الأرض التي يتفشى فيها الربا، وكذا الأرض التي تفشى فيها المعاصي، أرض خطيرة لا تجلس فيها، لا تجلس فيها. نعرف بعض أهل العلم كانوا يكرهوا مثلا أن ينزلوا في هذه المدينة، لأنه شاع عن هذه المدينة أنه فيها هذه الأنواع من الفسوق أو هذه الأنواع من الفجور، فكان ما يبغى يجلس، يقول أنا ما أريد أن أجلس فيها. ثم أورد الإمام عن محمد بن المنكدر أنه قال: أحب الله عبدا سمحا إذا باع، يعني إذا جاي بيع يسمح في البيع، هو يبغى سعر 100 جاله 95 جاله 97 جاله 90 خلاص، مو لازم إلا يربح كذا، أنا أنقص من الربح ما يهم أمشي. سمحا إذا باع، سمحا إذا قضى، وفي رواية سمحا إذا اشترى، يعني خلاص أنت اشتريت منه قال لك اتكسرت مع رضي معاك مثلا من 100 بخمسة وتسعين، أدي له 100، أدي له 98، قل له خلاص انتهينا يعني، بس أنا كسرت كده يعني ما أبغاك إنك أنت تصير يعني. سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. قال مالك: في الرجل يشتري الإبل أو الغنم أو البز أو الرقيق أو شيئا من العروض جزافا، إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عددا، يعني ما يصير يشتري بالجملة بالكوم، الأمور اللي تتباع خلاص الوقت خلاص ولا باقي 10 دقائق؟ طيب إن شاء الله بسرعة، يعني يأخذها هذه الأمور، الأمور اللي تتباع بالمفرد يأخذها حبة حبة، لا يشتري بالجملة حتى لا يصير هناك في بخل. قال مالك: في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له وقد قومها صاحبها قيمة، فقال: إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار أو شيء يسميه له تراضيان عليه، وإن لم تبيعها فليس لك شيء، أنه لا بأس بذلك إذا سمى ثمنا يبيعها به وسمى أجرا معلوما إذا باع أخذه، وإن لم يبيع فلا شيء له. قال مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلام الآبق أو جئت بجمل الشارد فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل، الجعل والجعالة، يعني أنا أجعل لك، يعني زي ما نقول 1000 ريال اللي يجيب لي فلان، 1000 ريال اللي يجيب لي الجمل حقي 1000، هذه جعالة جائزة ما فيها حرج، وليس من باب الإجارة، ولو كان من باب الإجارة لم يصلح. قال مالك: فأما الرجل يعطى السلعة فيقال له: بعها ولك كذا وكذا في كل دينار لشيء يسميه، فإن ذلك لا يصلح، لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له، فهذا غرر لا يدرى كم جعل له، لأنه إذا كان جعالة ما هو مبلغ مقطوع، من شرط الجعالة أن تكون مبلغ مقطوع، وإذا كان إجارة لازم تكون مبلغ ثابت محدد، أما كذا أنت تخليه إذا بعت كذا أنقص لك كذا، وإذا نقصت لأن كذا، طب أنا ما أدري بكم راح تتباع، لا خلي لي سعر واحد إني إذا أنا بعت حتصير زي الجعالة أو زي الإجارة، أما بهذه الصورة ما يجوز. قال مالك عن ابن شهاب أنه سأله رجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكاراها، فقال: لا بأس بذلك. ومثل الدابة الشقة، الواحد استأجر الشقة فله أن يؤجر الشقة لغيره، يستأجرها 10,000 ويؤجرها لغيره 12,000، بشرط أن لا يكون صاحب البيت شرط عليه في العقد أن لا يؤجر لغيره، وبشرط أن يؤجرها لمثله وأحسن منه، لأن راعي البيت إنما أجرك الشقة على أساس أنت وزوجتك مثلا، فلا تجيب لي واحد بعائلة وعيال يخرب لي الشقة، أنا ما أجرت واحد بعائلة وعيال، ربي يحفظ لنا ولك عيالنا، لكن كذا بعض الناس، وهذا صح وحق وهذا من حقه وهذا من حقه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حياكم الله، إن شاء الله.